إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح مقدمة سنن ابن ماجة رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند فضائل خباب. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فضائل خباب رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال: جاء خباب إلى عمر فقال: ادنه، فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون.
نعم. أقول: هذا الحديث فيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أنه من المشتهر بين الصحابة رضوان الله عليهم فضل بعضهم لبعض واعتراف بعضهم لبعض، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل عليه خباب قدمه وأدناه منه وهو أمير المؤمنين، وقال: ما أحق بهذا المجلس منك إلا عمار ابن ياسر. فهذا يفيد أن الصحابة كانوا يعرفون فضل بعضهم، وكان مما يقاس به الفضل أمور، منها الأقدمية في الإسلام، ومنها الصبر على عذاب أو تعذيب الكفار له، والثبات على الدين ولذلك عمر فاضل بين خباب وبين عمار من جهة أيهم صبر أكثر على تعذيب وإيذاء قريش، فعمار كان أكثر منك تعذيبا فكان أولى، ولكن هو ما هو موجود الآن، أنت تقدم. المسألة الثانية فيه أن الإنسان قد يبرز الأمر الذي يدل على فضله، هنا محل الفضل ما لقيه من عناء وشقاء وتعب وإيذاء من قريش لما آمن وأسلم، فجلس يري عمر آثار التعذيب التي بقيت على جسده من تعذيب قريش له. طبعا هذا من خباب بن الأرت، نقول مع أمن الفتنة، مع أمن الفتنة. ولعل خباب رأى في إبراز آثار التعذيب على بدنه وما صبر عليه من إيذاء قريش بسبب إسلامه أن يكون هذا باعثا لغيره على الصبر وعلى التحمل وعلى الثبات على الدين المسألة الثالثة في تنويه عمر بخباب وعمار من هذه الجهة فيه حث للناس على أمر الثبات واللزوم والصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة فيه أن للعالم الكبير أو لصاحب الفضل أو لصاحب المكانة أن يدني الناس بحسب منزلتهم من الإسلام ومن الدين، فالعالم موضعه غير موضع غير العالم، والرجل الكبير في السن موضعه غير موضع غيره، وهكذا يكونون الناس في منزل العالم الكبير وفي منزل صاحب الفضل والمكانة، وفي منزل الأمير ليسوا وفي مجلس الأمير ليسوا كحالهم في غير هذا المحل، فإنه لا تثريب على صاحب المجلس أن يرتب الناس بحسب مكانتهم، أن يرتب الناس بحسب مكانتهم. ولولا أن هذا سائغ لما فعله عمر، لما فعله عمر، فإن إدناءه لخباب وقوله هذا المجلس أنت أولى به إلا عمار، ففيه بيان أنه لا مانع من أن يرتب المجلس على هذا الأساس، وأن هذا ليس من محل الكبر. المسألة الخامسة في هذا الحديث، في هذا الحديث إشارة إلى ما لقيه الصحابة من عناء في أول الإسلام. ويعني الإنسان يقرأ قصص إسلام الصحابة وبالذات أول الإسلام وأول الأمر في مكة وحالهم ويقرأ عن حالهم مع قريش، يعني لا شك أن مثل هذه القصص ستزيد في قلبه معاني الصبر ومعاني الثبات على الحق، وما لقيه الرسول وما لقاه الصحابة في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فضائل زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينا، ألا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.
طبعا الحديث اللي قبله صحيح، وهذا الحديث أيضا صحيح. هذا الحديث من أهم الأحاديث التي تفيد معاني سأذكرها بإذن الله. المعنى الأول أو المسألة الأولى في هذا الحديث، ها باقي رواية أقرأ أنا ما عندي، عندكم أنتو؟ أقرأ.
قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة مثله، غير أنه يقول في حق زيد: وأعلمهم بالفرائض. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال: حدثنا قطبة بن العلاء قال: حدثنا سفيان نحوه.
برضو زيادة أبو الحسن ما هي موجودة هنا، والكلام اللي أنت قريته نصفه موجود ونصفه مثبت في الهامش. لا النصف اللي عندك ما شاء الله أحسن في المتن. طيب، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، إيش تلاحظ في هذا الحديث؟ الرسول يذكر أبا بكر ويذكر عمر ويذكر عثمان ويذكر علي ويذكر أبي ويذكر معاذ ويذكر زيد ويذكر أبا عبيدة عامر بن الجراح. إيش تلاحظه؟ أول ملاحظة تلاحظوها أن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى الفروق الفردية والمزايا الشخصية في صحابته، فكل صحابي له فرق وله ميزة. وهذا يعني أن على الإنسان القائد أو الرئيس أو الشيخ أن يراعي الفروق بين طلابه وبين جلسائه، ويعرف هذا يتميز بماذا وهذا يتميز بماذا وهذا يتميز بماذا، وهذا يعني إذا أردنا كذا ماذا يكون فضل هذا. فهذه أمور فيها إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تمايز الناس وفروقهم الفردية في شخصياتهم وما تهيأت له عقولهم وأنفسهم، وما تهيأت له عقولهم ونفوسهم. واضح؟ مراعاة الفروق الفردية. اثنين، فيه علم الرسول صلى الله عليه وسلم بحال صحابته من هذا الباب، فيه علمه بهذا، أن الرسول كان يعلم حال الصحابة. إذا أراد للفرائض زيد، إذا أراد في معرفة الحلال والحرام معاذ، إذا أراد في القضاء علي، إذا أراد في الرحمة أبا بكر، إذا أراد وهو إلى آخره. صح ولا لا؟ فهذه قضية من الرسول صلى الله عليه وسلم تبين علمه بحال صحابته رضوان الله عليهم. المسألة الثالثة، نلاحظ أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الصحابة الأربعة الأوائل بحسب فضلهم، فذكر أولا أبا بكر، ثم ذكر عمر، ثم ذكر عثمان، ثم ذكر علي رضي الله عنهم أجمعين، فرعاهم بحسب الفضل. خلاص، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. المسألة التالية وهذه من قواعد الفضائل، أن نقول ثبوت الفضيلة في جهة، فثبوت الفضيلة في جهة لصحابي لا ينفي الفضل من جهة أخرى، لا ينفي الفضل من جهة أخرى، وثبوت المزية من جهة لا يعني نفيها عن الآخرين. أما الأولى فهذا واضح، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام فضل هؤلاء كلا بفضل، لكن هذا لا يعني أن غيرهم غير متصف بهذه. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أقضاهم علي بن أبي طالب، هذا لا يعني أن عمر وأبا بكر وعثمان لا يعرفون القضاء. طيب، من فين انتزعنا هذا؟ ها أبو هاشم، من أين انتزعنا هذا المعنى؟ أفعل، من أفعل التفضيل، من أفعل التفضيل. في لغة العرب لا يفاضل بين شيئين إلا وقد اشترك في أصل الوصف. يعني لما أنت تقول فلان أعلم من فلان، معنى ذلك أن فلان هذا الذي هو مفضول بحسب كلامك لديه صفة العلم، اشترك في صفة العلم ثم تفاضل. معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أقضاهم علي، قال أقضاهم علي أي كلهم يعلم القضاء، لكن يتميز علي عليهم. فإذا ثبوت الصفة والميزة لا يعني سلبها عن الآخرين. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إن قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لماذا ينقص قدر السيف إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لأنه أحسنت، لعدم الاشتراك في الأصل، فإن العصا ليست بقاطعة كالسيف وليست حاسمة في الأمور، فأنت تنقص من قدر السيف إذا فاضلته مع العصا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إن قيل إن السيف أمضى من العصا؟ إذن الرسول لما أتى وفاضل بين هؤلاء الصحابة، معنى ذلك أنه أثبت لهم جميعا هذا الوصف، ولكن هذا فقط يفضل عليهم، يفضل عليهم. وكان مشهورا أن علي بن أبي طالب مثلا من أعلمهم وأفهمهم في مسائل القضاء، كانوا حتى كانوا يضربون مثلا يقولون مسألة ولا أبا الحسن لها، ولا أبا الحسن لها، أو كما يقولون. طيب، مسألة قوله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. الآن نجي لسمات الشخصية. تذكروا لما ذكرت لكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، دينه وخلقه، قد يأتيك يتقدم للخطبة منك ثلاثة رجال كلهم أهل دين ولكن ليسوا في أخلاقهم سواء، هذا في خلقه الرحمة، هذا في خلقه الشدة، هذا في خلقه مثلا قضية من القضايا أنه مثلا سريع الغضب، مثل ما قال الرسول عن ذاك الرجل، عن ذاك الرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كثيرا ما يلجأ إلى الضرب، عصبي. فكلهم أهل دين، فأنت تفاضل بحسب الأخلاق، ولا يعني التفاضل بحسب الأخلاق أنه الذي فضلته يعني الآخر سيء الخلق، لا، إنما أنت ما يجوز لك هذا الطبع، أنت ما يجوز لك هذا الطبع، بدون ذم، بدون نقيصة. الآن الرسول يقول أرحم أمتي بأمتي أبا بكر، أن أبا بكر أرحم هذه الأمة، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أن أبا بكر أرحم هذه الأمة بها، ففيه صفة وخلق الرحمة أكثر من غيره. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر لما استشار عليه الصلاة والسلام أبا بكر واستشار عمر، أشار أبو بكر قال أهلك وقبيلتك أحسن إليهم، استشار عمر قال أفنيهم، أقتلهم لا تبقي أحد منهم. نزل القرآن يأيد عمر، نزل القرآن يأيد عمر. الرسول اختار مشورة أبي بكر، نزل القرآن يأيد عمر، أنه فعلا رأي عمر أصوب في مثل هذا الحال وفي مثل هذا الوضع. فكان أبو بكر رأيه فيه إيش؟ فيه رحمة أكثر من مشورة عمر بن الخطاب. فأرحم أمتي بأمتي أبو بكر. مسألة قوله وأشدهم في دين الله عمر. الشدة في الدين على نوعين، شدة في الدين بمعنى الحرص على إظهاره وعلى ثبوته وعلى قيامه وعلى نشره، وشدة بمعنى التنطع. ولذلك من معاني التنطع قال التشدد في الأمر في غير محله. إذن الشدة المذمومة هي هذه، والشدة المحمودة هي هذه، هذه شدة وهذه شدة، لكن هذه محمودة وهذه مذمومة. فالتشدد في الأمر في محله محمود، والتشدد في الأمر في غير محله مذموم. هذا تشدد وهذا تشدد، ولكن هذا محمود وهذا مذموم، هذا مذموم. والتشدد المحمود يقابله التشدد المذموم. وقد يعالج الإنسان القضية الواحدة بتشدد، وقد يعالجها بأرخى منها، لكنه يعالجها. فهذه فهاتان درجتان، يعني هذه درجة وهذه درجة، ولا يخرج كلاهما عن صفة الحمد أنه محمود. لكن هذا إذا أراد الأمر أخذ بأثبته وبأشده وبكذا، يعني ما يتهاون في الموضوع، أخذه بحزم. وهذا سعى إلى إقامة الأمر وكذا، ولكن يعني رقة وبرحمة أكثر وبرفق أكثر من الأول. وكلاهما محمود، كلاهما محمود، لأنها شدة في إقامة الحق وفي ثبوت الحق. أما المذموم أن تشدد في الأمر في غير محله، كمن يعامل المستحب معاملة الواجب، أو يعامل المكروه معاملة المحرم، أو يتعامل مع الناس بدون رفق مطلقا، بدون رفق مطلقا، ولا يراعي حال الناس ولا يراعي أمر الناس ولا يراعي، يتشدد في الأمور، فنقول هذا تنطع، هذا تنطع، تشدد في الأمر في غير محله. مسألة قوله وأصدقهم حياء عثمان. أصدقهم حياء، ما قال مثلا أكثرهم حياء، قال أصدقهم حياء، لأن الحياء قد يقع في أمور ما هي حق، ما هي صدق. كمن مثلا يستحي من إظهار الدين، يستحي مثلا من أن يلبس إلى حد الكعبين، يستحي من أن يبقي لحيته، يستحي من أن يطلب المرأة ذات الدين ويمشي، فنقول لا، هذا حياء لكن ما هو حياء صادق، هذا حياء لكن ما هو حياء صادق. ليش؟ لأنه على خلاف شرع الله. الحياء الصادق هو الذي يكون على وفق شرع الله، ليس حياء كاذبا، أو أنه يستحي بطبيعته بدون تمثيل، يستحي بطبيعته بدون تمثيل. طيب، مسألة قوله وأقضاهم علي، يعني أكثرهم علما بالقضاء. والقضاء ما يصلح له كل إنسان، قد تكون عالم بالأحكام وتعرف، ولكن ما تحسن القضاء، فإن استماع الدعوة ودليلها وكذا يعني يحتاج إلى نوع. سيدنا داود عليه الصلاة والسلام وابنه سليمان عليه الصلاة والسلام، داود وسليمان، حكم داود في المرأتين اللتان اختصمتا في الولد الصغير، كل واحدة تدعي أنه لها، حكم بأنه للكبرى، شاف دعواها وكلامها فحكم بحسب الظاهر. أما سليمان فامتحنهما بماذا؟ بالرحمة. الأم أشد رحمة من غير الأم، خلاص. فقال ما دمتما اختلفتما في هذا الولد فأنا أشقه نصفين، نصف لك ونصف له. فعلمت الأم أنه إذا شقه نصفين سيقتله أو سيؤلمه أو إلى آخره، فقالت لا خلاص اتركه لها. هو قال أجل أنت أمه. ديك سكتت ما همها، فعرف أن الصغرى هي الأم. القضاء ما هو الطريقة سهلة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيكم حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هو نصيبه من النار. يعني أنا لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، أنا أحكم بحسب ما تظهرون. فلعل صاحب الحق يكون عيي ضعيف الحجة وهو صاحب الحق، ولعل المبطل فصيح قوي الحجة، فأظن أنه معه الحق فأحكم له. فمن حكمت له بشيء ليس من حقه فأنا لا أحلل الحرام ولا أحرم الحلال. إذا حكمت لك وما هو حقك فهذا ما يعني أنه حلال لك، يعني هو نصيبك من النار. هذا كلام الرسول، فما بالكم بغيره. ولذلك ما هو كل واحد يصلح للقضاء، قد يكون لديه علم ومعرفة بالناس وكذا، لكن مو كل واحد يعرف كيف يستخرج الحق للناس. وقصص أهل القضاء كثيرة التي وردت في يعني الأخبار والسير تنبئك عن هذا الأمر. مسألة، قوله وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت. أقول هذا أصل في تقسيم الشريعة، فإنه ذكر الحلال والحرام وذكر القضاء وذكر الفرائض، صح؟ هذا أصل في تقسيم الشريعة، ما جرى عليه الفقهاء من تقسيم العلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، أو قالوا هذا العبادات وهذه المعاملات وهذا القضاء وهذه الفرائض وهذه كذا، هذا أصل في هذا التقسيم، هذا أصل في هذا التقسيم. يعني بعض الإخوة يمكن يستشكل تصرف أهل العلم في تقسيماتهم، فنقول يا أخي حديث المفاضلة بين الصحابة، هذا أفرضهم وهذا أعلمهم بالحلال الحرام وهذا أقضاهم، يدل على هذا المعنى الذي جرى عليه أهل العلم، المعنى الذي جرى عليه أهل العلم. إيش تلاحظوا؟ قال معاذ أعلمهم بالحلال والحرام، وقال أقضاهم علي، وقال أفرضهم زيد. إيش معناته؟ لأنه قد يكون القاضي الذي يصلح للقضاء ما هو أكثر علم بالحلال والحرام، هنا معاذ أعلم من علي. قد يكون القاضي ما هو أكثر علم بالفرائض، هناك غيره من هو أعلم منهم بالفرائض، فقال زيد أفرضهم زيد، وقال علي أقضاهم. إيش معناته؟ زي ما قلت لكم، معناته أن القاضي صفته لا يشترط فيها مجرد علم، لا يشترط فيها مجرد معرفة، لا، له شخصية ثانية. يعني قضية استخراج الحق من الناس ومعرفة المحق من المبطل، معرفة صاحب الحق من غيره، هذه قضية تحتاج إلى أمور لا تتوفر في كل شخص ولا تتلقى، يعني ما هي قضية أن الواحد يقراها ويطبقها، لا، هذه هبة من الله في الشخص. يذكرون لنا في سيرة الشيخ بن باز الله يرحمه، أول أمره كان قاضي في الخرج، يقولون كان يجلس القضاء في المسجد، يجد أصحاب الدعوة كذا عنده في المجلس، يقرر القضية، يسمع هذا ويسمع هذا ويشوف البينات ويحكم، ففي اليوم يحكم كذا قضية وينهي كذا أمر ويعمل كذا وهو في المسجد يقضي وينهي الأمور، وربي يعينه وسدده ووفقه، واشتهر أمره، وكان محل القضاء المسجد. مو كل واحد يقدر، مو كل واحد يقدر، هذه هبة من الله، موهبة من الله. شوفوا هنا قال أعلمهم بالحلال والحرام معاذ، مع أنه قال أقضاهم علي، قال أفرضهم زيد، مع أنه قال أقضاهم علي، معناته القضاء ما يحتاج كثير علم، من هذه قضية أخرى زايدة عن معرفة الحلال والحرام. قال مسألة، قال ألا وإن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن جراح. أقول تقدم ذكر ما يتعلق بهذا الموضوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى فضل أبي ذر رضي الله عنه، قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي اليقظان عن عبد الله بن عمرو تحويل، قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عثمان بن عمير عن أبي حرب عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر.
هنا الرواية اللي عندنا ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. طبعا هذه الاختلافات يا شباب المحدث يعتني بها, هذه الاختلافات المحدث يعتني بها اللي هي الاختلاف بين النسخ والاختلاف بين الروايات, هذا اختلاف بين النسخ والروايات في سنن ابن ماجه, وكان ينبغي تمييزها باعتبار راوية كل نسخة, باعتبار راوية كل نسخة. زي ما عندنا في البخاري عندنا مثلا رواية الفربري, عندنا مثلا رواية الكشمهيني, عندنا مثلا رواية حماد بن شاكر, عندنا مثلا يعني الروايات المتعددة لصحيح الإمام البخاري, كل رواية يأتي فيها اختلاف في اللفظ, اختلاف في السياق, اختلاف في التبويب ويميز. طبعا النسخة اليونانية ميزتها أنها أثبتت الفروق والاختلافات بين روايات البخاري على الهامش, كان الحافظ اليونيني قد اعتنى بذلك فجمع بعض كبار علماء العصر وأعطى كل واحد نسخة من رواية من روايات البخاري ويقرأ, فكل ما يأتي اختلاف يقول ويثبت الخلاف برمز على هامش النسخة حتى انتهى من جميع صحيح الإمام البخاري. صحيح موطأ الإمام مالك له أكثر من 30 رواية, يهتم ابن عبد البر ببيان يمكن 5 أو 6 روايات أثناء شرحه في الاستذكار أو في التمهيد. سنن الترمذي ما نعرف لها إلا رواية واحدة, صحيح مسلم ما نعرف له إلا رواية واحدة, لكن يبدو أن هناك رواية أخرى, يبدو أن هناك رواية أخرى أو اختلاف نسخ بين المشارق وبين المشرق وبين المغرب. سنن ابن ماجة هذا من اختلاف الرواية والنساخ في هذا الكتاب الذي يعد أحد الكتب الستة. قوله صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء, الغبراء يعني الأرض, والغبراء يعني ذات الغبار أو ذات التراب, ولا أضلت الخضراء يعني السماء, يعني السماء من رجل أصدق لهجة, لهجة, لهجة من أبي ذر. أقول يعني من الصحابة, وإلا الرسول أصدق لهجة من أبي ذر يعني من الصحابة, ويعني في وقته صلى الله عليه وسلم, وهذا من باب مخرج الحديث, مخرج العام والمراد به الخاص, هذا من باب مخرج الحديث مخرج العام والمراد به الخاص. فهنا كم قيد قيدنا به الكلام هذا؟ القيد الأول أصدق منه الرسول فلا يشمل الرسول, لأنه قوله من رجل يفيد جنس الرجال والرسول داخل فيهم, لكن نقول لا الرسول أصدق لهجة منه بلا شك. وقيدناه بقيد ثاني يعني في عصر الرسول, لأنه في غير عصر الرسول هناك أنبياء ورسل فلا شك أنهم أصدق من أبي ذر, وهذا الحديث فيه فضيلة لأبي ذر رضي الله عنه من هذه الناحية, من هذه الناحية. ومع صدق أبي ذر وقوته وشدته وإيمانه كان يرى الرسول أنه لا يصلح للإمارة فكان ينهاه عن الأمارة فيقول إنك ضعيف وإنها أمانة, هذا شو يقول إنك ضعيف مع صدق لهجته التي تدل على إيماني وقوة إيماني وثباته, لكن يقول إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي ومهانة. فهذه إذن الفروق الفردية, الفروق الفردية وإثبات ميزة لا يعني نفي غيرها ولا يعني إثبات غيرها. نعم إلا بعد.
قال رحمه الله تعالى فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير فجعل القوم يتداولونها بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قالوا له نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الله عز وجل لموت سعد بن معاذ.
نعم، سعد بن معاذ من كبار الأنصار، مات شابا عمره في الثلاثينات، 36 أو 37 سنة. يعني هذه الأحداث تحصل وهو في سن الشباب رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بمكانته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، حتى إنه لما مات اهتز عرش الرحمن فرحا وطربا بقدومه وارتفاع روحه إلى الملأ الأعلى واضح. وهذا يفيد أن العرش يعني فيه حياة، فيه شعور. أن العرش فيه حياة وفيه شعور، كيف هو ما ندري، هذا خلق من خلق الله لا ندري كيف هو، هذا خلق من خلق الله لا ندري كيف هو، والله أعظم من هذا، من هذا الخلق، والله أعظم من هذا الخلق. فهذا العرش اهتز فرحا بموت سعد وقدو وارتفاع روحه إلى الملأ الأعلى إلى عليين. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنا بأن سعد من أهل الجنة، فإنه قال لمناديل سعد عند الله عز وجل خير من هذه. وقولهم سراقة حرير يعني قطعة حرير، يعني قطعة حرير. فالصحابة لما رأوا هذه القطعة في نعومتها وفي جمالها وفي كذا استعجبوا منها، فصار كل واحد يأخذها ويطالع فيها. فالرسول قال أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد اللي يمسح بها الإنسان يده أو المناديل التي يفرشها أو كذا خير من هذه التي أنتم رأيتموها، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر نعم.
قال رحمه الله فضل الجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير فضرب بيده في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا.
نعم، جرير بن عبد الله البجلي ذكروا في خلقته أنه كان رجلا طوالا طويل، فكان الرسول إذا رأى يتعجب ويضحك من خلقة الله سبحانه وتعالى له. وجرير بن عبد الله البجلي هو صاحب القصة التي لما صلى في المسجد قال عطس، فقال يرحمكم الله، ها؟ فقال الرسول، ها هو، لا لا ذاك ثانية، معاذ بن الحكم السلمي، أنا غلط. جرير بن عبد الله كان رجلا طوالا عجيب الخلقة، فكان الرسول كلما رآه تبسم في وجهه، قوله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما استأذنت عليه أطلب الدخول إلا قال أدخل. وقوله ولا رآني لتبسم وبينت وجهه. قوله ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. هذا فيه إيش؟ دلالة على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن معنى الحديث أن الله ثبت جرير بن عبد الله على الخيل كلما ركبه، ثبته على الخيل كلما ركبه تصديقا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى فضل أهل بدر. قال حدثنا علي بن محمد وأبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد فيكم بدرا؟ قال خيارنا. قال كذلك هم عندنا خيار الملائكة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير تحويل قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع تحويل قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نسير بن ذعلوق قال سمعت ابن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره.
نعم. عندك إيش؟ وأنت إيش عندك الرواية؟ هي الصحيحة بسعيد الخدري. عندنا هنا عن أبي هريرة. طيب هي الصحيح عن أبي سعيد الخدري كما نبه عليه المحقق نقلا عن الحافظ المزي في تحفة الأشراف. أنت عندك صحيح. أنت عندما قلت عن أبي سعيد الخدري هو الصح. اللي عندنا هنا خطأ. ويبدو أنه خطأ في النسخة القديمة. طيب. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تسبوا أصحابي. قبلها العنوان فضائل الصحابة. العنوان فضائل الصحابة. أقول انفردت هذه النسخة بهذا العنوان فضائل الصحابة لأنه لا معنى له. إذا الباب من أوله هو فضائل الصحابة لا معنى له إلا أن يقول مثلا فضيلة الصحبة أو يكون الضبط فضائل الصحابة يعني المقصود الصحبة من حيث هي صحبة لا فضائل الصحابة. خلاص. ولذلك هو يقول انفردت بها نسخة. أنت عندك فضائل الصحابة مكتوب؟ إيش مكتوب؟ ما في كلمة فضائل الصحابة. هذا الصح. الصح كده من حيث الترتيب أنه ما يقول فضائل الصحابة هنا لأنه الباب من أول الأبواب التي تقدمت كلها كان عنوانها إيش؟ فضائل الصحابة. فما يصير يعيد تبويب في الداخل ويكتب فضائل الصحابة مرة ثانية. طيب. ولذلك النسخ يعني لم تذكر ذلك إلا نسخة واحدة كما نبه عليه المحقق قال هذا العنوان من نسخة على هامش ذا نسخة سماها ذا. طيب. هذا الحديث حديث لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. هذا الحديث فيه فضيلة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خطاب للأمة لكل الأمة التي كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم والتي ستأتي بعد ذلك. طيب الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أليس كلهم صحابة الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم؟ طب هو وجه الخطاب إليهم من أجل قصة حصلت مع أحد الصحابة المعروفين السابقين في الإسلام وصحابي آخر فقال لا تسبوا أصحابي لا تتكلموا على أبي بكر ولا على عمر ولا على عثمان ولا على علي الصحابة المهاجرين الذين كانوا معنا في مكة. إذن كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه حتى صحابته صلى الله عليه وسلم الذين يصدق عليهم ضابط الصحابي الذي وضعه العلماء ليسوا على مرتبة واحدة. فهناك فرق بين المهاجرين وفرق بين غيرهم ممن لم يهاجر فأصحاب الهجرة لهم أقدمية. فرق بين أهل بدر وبين غيرهم. فرق بين قديم الإسلام وبين من تأخر. ولذلك هم يقولون مسلمة الفتح الذين تأخر إسلامهم إلى بعد فتح مكة. ففرق بين مسلمة الفتح ومن كان قبلهم. إذن هذا الحديث بقوله لا تسبوا أصحابي وتوجيهه إلى الصحابة وأول ما يتوجه إلى الصحابة فيه بيان أن الصحابة مراتب وطبقات مراتب وطبقات. مثلا أصحاب بيعة الرضوان هؤلاء صحابة طبقة من الأنصار غير سائر الأنصار أصحاب بيعة الرضوان طبقة من الصحابة الأنصار غير غيرهم، وهكذا. فإن قصة هذا الحديث وسببه أنه شجار دار بين صحابيين، صحابي قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابي آخر غير هذا الصحابي ليس صاحب سابقة. فالرسول يقول لا تسبوا أصحابي، فجاء خطابه صلى الله عليه وسلم صالحا له وللأمة من بعده عليه الصلاة والسلام، لا تسبوا أصحابي. والرسول علمنا مهما كان الذي يقع بين الصحابة أن لا نتكلم، قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فلا تدخلوا فيما شجر بين أصحابي، لا تتكلموا فيما حصل بين أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تنتقصوا أحدا منهم، تركوهم. واضح؟ هذا بخلاف الشيعة. الشيعة قيل لهم من أسوأ الناس؟ قالوا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون بذلك التوصل إلى الطعن في محمد صلى الله عليه وسلم. قوله والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. يريد أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدقة وهي عمل إن شاء الله صالح يتفاوت أجرها بأسباب خارجة، منها صدق الإيمان، ومنها مدى الحاجة التي تسد هذه الصدقة. فمثلا أنا ممكن أتبرع بألف ريال لبناء مسجد، مثلا ألف ريال أبني مسجد، تمام ما تبني صح، ألف ريال إني أبني مسجد. واحد غيري جاء الواحد إنسان يبغى يموت تعبان أعطاه 5 ريال، ال5 ريال أنقذت حياة هذا الشخص، تعدل مثاقيل كما يشاء الله سبحانه وتعالى بمشيئته أكثر من ال1000 ريال، لأنه بهذه ال5 ريال حفظ نفس مسلمة مؤمنة، بقيت حية تعبد الله وتذكر الله وتقيم العبادة، وهي 5 ريال. فالحال يغاير من قيمة الشيء. فالرسول يقول هؤلاء صحابتي وقفوا ونصروا الدين ووقفوا معي وتحملوا الصعاب والمشقات والتعذيب والأذى، ليس حالهم كحال أي أحد يأتي بعدهم، فلا تسبوهم ولا تنتقصوهم. ترى حتى العمل الصالح اللي أنت ممكن تعمله وهو يمكن ما يعمل هذا العمل بالحجم هذا، لكن بالكيفية التي هو يعملها أنت لا تبلغهم. فلو أنفقت قدر أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه. ليش؟ لأنه كان هذه النفقة في وقت حاجة وشدة ومشقة. إذا يقول لك الرسول في الحديث الذي مضى معنا في الدرس السابق أمكث 3 أيام وليس معي أنا وبلال إلا ما يستره إبط بلال، فأي مسد سدت مثل هذه النفقات التي أنفقها الصحابة رضوان الله عليهم حتى أنت تأتي تريد أن تقيس نفقتك قدر أحد بمده في ذاك الوقت وفي هذه الحاجة. قال ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. نعم. الذي بعده قال لا تسبوا أصحاب محمد، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. مقامه في أيش؟ في أي شيء؟ كلمة على الهامش. أيش كلمة عربية منحوتة من أي شيء، وقد جاءت في لسان أحمد بن حنبل وغيره، يقول أيش ومن أيش، يعني أي شيء. شوفوا ابن عمر قال مقام أحدهم ساعة، مقام أحدهم ساعة في إيش؟ في الصحبة مع رسول الله، في الصبر على الإسلام وفي نشر الدين، في التبليغ. حديث واحد يقوله صحابي فيتعمل به الأمة إلى أن تقوم الساعة، أجر الأمة دي كلها التي عملت بهذا الحديث لهذا الصحابي. أنت مفكر في الموضوع مضبوط؟ آية ينقلها لك صحابي فتنقلها الأمة إلى أن تقوم الساعة، أجر تلاوة الآية هذه والعمل بها إلى هذا الصحابي. فانظر أي أجر وأي ثواب وأي عمل صالح قام به هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
في حديث قبل
أنا ما عندي حديث
جبريل.
ها؟
حديث جبريل ما تعدون من شهد فيكم بدرا.
حديث جدة رافع بن خديج قال جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدر فيكم بدرا فيكم؟ قالوا خيارنا. قال كذلكم عندنا خيار الملائكة. هذا فيه أن أهل بدر لهم فضيلة ومزية على سائر الصحابة رضوان الله عليهم، وأن فضيلة يوم بدر لم تقتصر على الصحابة بل شملت حتى الملائكة، علما بأن الملائكة فيما قاموا به إنما قاموا به بأمر من الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واضح؟ في الملك الذي اشترك في معاونة الرسول والصحابة في قتال بدر له عند الملائكة مزية على غيره من الملائكة ممن لم يشارك في بدر، فهذه مزية لمعركة بدر ولما حصل فيها. أنتم متصورين القضية؟ 300 صحابي يواجهون 3000 رجل في حال من الضعف ومن الفقر ومن قلة ذات اليد، ملاحظين؟ وهؤلاء جايين بعزة وبجبروت وبعتاد يقاتلون، وهؤلاء ثبتوا الله نصرهم وعانهم. فهذا مزية يوم بدر، وأن فضله ومزيته لم تقتصر علينا نحن في الدنيا بني آدم وإنما شملت حتى الملائكة. نعم، فضائل الأنصار.
قال رحمه الله تعالى: فضائل الأنصار. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعدي: أسمعته من البراء بن عازب؟ قال: إياي حدث. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار شعار والناس دثار، ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد ابن مخلد قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.
نعم، الأنصار هم القبيلة الذين نصروا الرسول وأيدوه وهاجر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم قبيلة الأوس والخزرج. وهذا الحديث يبين فضلهم، وجعله الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان، جعله الرسول عليه الصلاة والسلام من الإيمان. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله، لأن بغض الأنصار فيه نكران لفضلهم ولعملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم آووا الرسول صلى الله عليه وسلم حين آذاه قومه، ونصروه حينما آذاه قومه، وأسكنوه عندهم وجعلوه عليه الصلاة والسلام من دون أهلهم وأنفسهم وأموالهم وأرضهم عليه الصلاة والسلام. فالأنصار أهل يد وأهل فضيلة في الإسلام، حفظ لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفضل فأمر بحبهم، وقال علامة الإيمان حب الأنصار، حب الأنصار، محبة الأنصار من علامات الإيمان. هنا نكتة: السند إذا كان فيه شعبة ففي الأصل عند أهل الحديث أنه إذا كان في السند شعبة فقد أمن التدليس، لأنه كان يتثبت من الشيوخ الذين يسمع منهم أنهم سمعوا الحديث. هنا قال شعبة: قلت لعدي: أسمعته من البراء بن عازب؟ قال: إياي حدث. هذه النكتة الأولى. إذن السند اللي فيه شعبة فإننا نأمن أن في شيوخ شعبة أن يكونوا قد دلسوا، طبعا الشيوخ لا، إنما نأمن في شيوخ شعبة أن يكون هناك قد وقع تدليس، خلاص، وقد اشتهر عنه كلمة: كفيتكم تدليس قتادة، كفيتكم تدليس قتادة، لأنه كان يسأله كلما حدث هل سمع أو لم يسمع. هذه القضية الأولى. النكتة الثانية: هذا الحديث يبدو أن عدي ابتدأه هكذا، قال البراء بن عازب، لأنه ما يصح أن يبدأ يقول عن البراء بن عازب، إنما قال البراء بن عازب. وهذا يؤكد ما ذكره بعض أهل العلم من أن العنعنات في الأسانيد هي من تصرف الرواة، ليست هي صيغة التحديث والتحمل، لأن الشيخ لا يبدأ عادة يقول عن فلان، إنما يقول حدثني فلان أو أخبرني فلان أو قال فلان أو قال فلان. هذا الشيخ الذي لا يعرف بأنه مدلس، الذي لا يعرف بأنه مدلس. أما الشيخ الذي يعرف بالتدليس فقد يأتي بالعنانة، قد يأتي بالعنانة. فلعل سؤال شعبة لأن عدي بدأ بعن، أو لأن عدي بدأ يرحمكم الله بدأ بقال يا بعن يا قال، فقال له أسمعت، قال له أسمعته من البراء، قال إياي حدث، يعني كان الحديث موجه إليه. الحديث الذي بعده قال الأنصار الشعار والناس دثار. قال العلماء الشعار الملابس الداخلية التي تباشر بدن الإنسان، اللي احنا نعبر عنها نقول الملابس الداخلية، والدثار الملابس الخارجية التي تكون فوق الشعار. إذن هذا القميص هو شعار ولا دثار؟ دثار. الملابس الداخلية الفلينة وغير السراويلات شعار. طيب، قال ولو استقبل الناس واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. الوادي معروف، والشعب مثل الوادي لأنه أصغر، وهو الطريق أو الممر الذي يكون بين جبلين، صغير يعني، صغير مثل الوادي لكنه أصغر. قال ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، أي لولا فضل الهجرة وأني لا أريد أن أضيع هذا الأجر وهذا الفضل لقلت أنا من الأنصار، لا خروجا عن نسبي ولكن للدلالة على فضلهم. حديث رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فيه أن الفضيلة والأجر للأنصار ثابتة لهم ولأبنائهم ولأبناء أبناء الأنصار، ومن هذا السياق كأننا نفهم أنها مستمرة إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله. آخر باب في الفضائل نبقى نختم به إياه.
قال رحمه الله: فضل بن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب.
يعني كم باقي من الوقت؟ من طيب ما نطول خلاص. هذا الحديث هو خاتمة الأبواب التي أوردها المصنف رحمه الله في فضائل الصحابة، وختمه بهذا الباب الذي فيه فضل عبد الله بن عباس. وفضل عبد الله بن عباس رضي الله عنه من جهة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له بأن يعلمه الحكمة وتأويل الكتاب. العلماء يقولون الحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة. ومن أهل العلم من قال الحكمة هي معرفة وضع الأمور في مواضعها وتنزيلتها في منزلتها. وابن عباس رضي الله عنه من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فيشمله كل ما ورد في فضل آل البيت، يشمله كل ما ورد في فضل آل البيت، والزيادة على ذلك ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام له من دعائه بأن يعلمه الحكمة وتأويل الكتاب. فتحقق هذا الأمر في ابن عباس رضي الله عنه. تعلمون أن ابن عباس كم مقدار المدة اللي جلسها قريبا من الرسول في المدينة؟ ابن عباس جاء المدينة بعد فتح مكة، فتح مكة سنة كم؟ سنة 8. يعني كل الذي مكثه ابن عباس مع الرسول في المدينة حدود سنتين، حدود السنتين. طيب، هل تعلمون أن أهل الحديث تتبعوا الروايات التي صرح فيها ابن عباس بالسماع من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وجدوها يعني بالصحيح والحسن لذاته والحسن لغيره وما يحتمل التحسين؟ تصل إلى 40 رواية بس. طيب هذا المسند الكبير الذي لابن عباس من أين؟ مما سمعه من الصحابة، مما سمعه من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما كان يذكر اسم الصحابي، يذكر على طول رسول الله، لأن الصحابة محل صدق. الذي صرح فيه بالسماع بالصحيح والحسن لذاته والحسن لغيره وما هو محتمل التحسين قريب 40، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، فقط 40 حديث التي سمعها. كل هذا العلم، كل هذه الفقه، كل هذا التفسير من ابن عباس وما عاش مع الرسول إلا هاتين السنتين، وما سمع من الرسول مباشرة إلا 40 حديثا فقط. وهذا يبين لكم مدى أثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، علمه الحكمة وتأويل الكتاب. فتحقق دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ابن عباس رضي الله عنه تحققا كبيرا، حتى إنه في مجلس عمر كان عمر يساويه بأهل بدر فيدخله المجلس، ولما استنكر ذلك بعض أهل بدر وقالوا يا أمير المؤمنين إن لنا أولادا في سنه فلما لا يدخلون ويجلسون ويجلس ابن عباس، فقال تعالى يا ابن عباس، وذكر له سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. وحضر، قال: بماذا تفسرونها؟ فقالوا: هذا من الله عز وجل إخبارا للرسول بفتح مكة. فقال: وأنت يا ابن عباس ماذا تقول؟ قال: هذا إعلام من الله بدنو أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في آخر السورة إيش؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان التواب. لأنه خلاص ما دام تم الفتح وحصل انتشار الدين وجاء النصر وتحقق، إذن أنت العمل الذي كلفت به قد تم، فاستعد للقاء ربك. انظروا إلى كلمة عمر، قال: والله ما أعرف من معناها، يعني ما هو ظاهر في عندي في معنى السورة إلا ما ذكرت. هذا المعنى الثاني يقول يعني عندي ما هو المعنى الظاهر هذا. تفسير أهل بدر صحيح وتفسير ابن عباس صحيح، لكن شوف الفرق. ابن عباس بكلامه هذا أصل للتفسير الإشاري، بكلام ابن عباس هذا أصل للتفسير الإشاري، إذا كان اللفظ يحتمله وذكر معنى لا يخالف الشرع. كنا قد تكلمنا على التفسير الإشاري وقلنا أنه ثلاثة أحوال إلى آخره. الحاصل أن ابن عباس رضي الله عنه له فضل وله مكانة كبيرة، وختم المصنف رحمه الله لهذا الباب بحديث ابن عباس هو تمهيدا لما سيذكر بعدهم من أمر الخوارج، لموقف ابن عباس الشديد مع الخوارج، ولكون ابن عباس من آل البيت، فكأن المصنف رحمه الله أعاد التذكير بفضل آل البيت وبما ورد فيهم بذكر فضل عبد الله ابن عباس، وكأنه يريد أن يشير إلى معرفة فضل آل البيت في كل ما سيأتي من أبواب هذه السنن، فإنهم هم معدن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلتها مع أصحابهم ومع أقرانهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.